السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الأمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله تقدست عن الشبيه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأغيار صفاته، سبحانه وتعالى أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، ظاهر لا شيء فوقه، باطن لا شيء دونه، فكل شيء قائم به وكل شيء خاشع له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، أحبتي في الله، ففي اللقاء السابق، الحلقة السابقة، تحدثنا عن إعجاز السمع والبصر، وتحدثنا عن إعجاز القرآن النظمي في تقديم السمع على البصر في جميع آيات القرآن، وفي أن السمع مفرد والأبصار مجموعة. وبتتبعنا بعد ذلك لآيات البصر استوقفتنا عشرات الآيات التي تتحدث عن البصر بألفاظ مختلفة، يعني رأى، نظر، بصر، بألفاظ مختلفة. وبحثنا في هذا الاختلاف، هل هو اختلاف في البنية اللغوية لللفظ، يعني البنية اللغوية للألفاظ واحدة؟ فوجدنا أن البنية اللغوية للألفاظ الثلاثة ليست واحدة، ولا يشترك في الألفاظ الثلاثة إلا حرف الراء فقط. يعني بعض الأمثلة لكي يعني تعيشوا معي الموضوع، وأرجو ألا تنسوا هذه الألفاظ الثلاثة، أننا سنتحدث عنها بمشيئة الله طوال الحلقة: رأى، ونظر، وبصر. قال: بصرت بما لم يبصروا به. ده سورة طه، وده قول السامري. قال الله عز وجل في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هنا بصرت بما لم يبصروا به. وفي أيضا سورة القصص: فبصرت به عن جنب، أخت موسى عليه السلام. ثم في سورة الحج: وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قلنا إن الألفاظ الثلاثة ليس بينها حرف مشترك إلا حرف الراء، فالبنية اللغوية ليست مشتركة. ثانيا، ليست من المترادفات حتى نضع لفظ مكان لفظ دون أن يخل المعنى، لأن الترادف في اللغة معناه أنك تشيل لفظ وتحط لفظ آخر لا يخل بالمعنى، هذا هو الترادف في الألفاظ. أيضا استعمال هذه الألفاظ ليس من قبيل التنويع الذي يعني يدل على الثراء اللفظي، خاصة أن الثلاث ألفاظ جاءوا في آية واحدة: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خلي بالك من الثلاث ألفاظ جم في آية واحدة، ده دليل إن ما تعرفش تشيل لفظ وتحط لفظ آخر، ولا من قبيل ثراء المعنى، ولا اختلاف في البنية أو اتفاق في البنية اللغوية، لا، لأن وجودهم في آية واحدة الثلاثة معناها كل لفظ يؤدي معنى خاص، يبقى دقة في التعبير تدل على خصوصية معنى. أكرر، وجود الألفاظ الثلاثة في آية واحدة يؤدي إلى أن هناك دقة في التعبير عن خصوصية معنى. خصوصية معنى يعني عن معنى خاص. عشان نفهم القصة لابد نرجع للحقائق العلمية أولا، وبعدين نحاول نوافق كمنهجنا دائما في هذا البرنامج بين الحقائق العلمية وبين ما ورد في كتاب الله عز وجل، وستجد إعجازا من نوع فريد. وأرجو أحبتي في الله أن تعيشوا معي هذه المعاني بقلوبكم وليس بأسماع رؤوسكم. أول حقيقة علمية هي أن وظيفة الإبصار عملية مركبة من شقين. بنتكلم دلوقتي عن حقائق علمية، في فرق بين النظر والرؤية والبصر أو الإبصار. وقلت حاول تحفظ الثلاث ألفاظ دول. وظيفة الإبصار عملية مركبة من شقين، شق النظر وشق الرؤية. يبقى النظر زائد الرؤية يساوي إبصار. النظر وظيفة العين، والرؤية وظيفة مركز خاص في المخ، والإبصار وظيفة مركز آخر في المخ مرتبط عضويا بمركز الرؤية. دي أول حقيقة عايزين نحفظ، إن الإبصار اللي هو الفيجن، عشان برضو لإخواننا الأطباء، الفيجن مركب من looking and sight. يعني معنى الإبصار مركب من شقي النظر والرؤية. عملية الإبصار تتم عن طريق استقبال مركز الرؤية في المخ للمرئيات الواقعة على الشبكية. دي تاني حقيقة. الصور ثالث حقيقة بقى، الصور التي تسقط على الشبكية، الشبكية دي زي الفيلم الحساس كده، الصور التي تسقط على الشبكية تنتقل فورا على شكل ومضات عصبية عن طريق العصب البصري إلى مركز الرؤية في المخ. يعني صورة تنطبع على الشبكية، في عصب بصري بينقل الصورة على شكل ومضات عصبية إلى مركز الرؤية في المخ. الحقيقة الرابعة أن هذه الصور لا تتراكم، وإنما يتم ترحيلها أولا بأول إلى مركز عصبي آخر في المخ مرتبط عضويا بالمركز الأول، حيث يتم تصنيفها وفهرستها وحفظها فيما يسمى بالأرشيف الإلكتروني. سبحانك، قصة عجيبة، قصة فيها إعجاز خلق. نتكلم في البرنامج هنا عن إعجاز الخلق والإعجاز اللغوي والإعجاز القرآن العلمي. القرآن كله معجز، هنا إعجاز خلق. يعني أنت بتشوف منظر، هذا المنظر بيتنقل فورا عن طريق الشبكية الفيلم الحساس إلى مركز الرؤية. مش ده اللي بيشوف، ده بينتقل، اللي بيترجم الصورة ومن ثم بيسترجعها وقت الحاجة. أنت بتشوف بني آدم مثلا من 10 سنين مثلا، بتنطبع صورته في هذا المركز الثاني. كونك تغمض عينيك ممكن تسترجع صورة هذا الشخص، ده إعجاز خلق. يعني في ذاكرة للنظر زي ذاكرة للسمع. أنت بتسمع صوت فلان، بعد سنة بتسمعه بتعرف ان صوت فلان. في ذاكرة للسمع، في مراكز خاصة لاستقبال الأصوات ومراكز خاصة لاسترجاع معنى هذه الأصوات، في مراكز خاصة أو مركز خاص لاستقبال الصور ومركز خاص آخر لاسترجاع هذه الصور وقت الحاجة. نمرة خمسة أو الحقيقة الخامسة، المخ قادر على استحضار أي عدد من الصور المخزونة في أي وقت لاحق، في أي وقت لاحق لاستقبال الصورة. فالمخ قادر على استحضار أي عدد. سبحان الله، الله من أسمائه الحسنى الخلاق. خلاق يعني كثير الخلق، لا يعجزه كثرة الخلق. الله يخلق كل يوم وكل لحظة وكل ثانية، الخلاق جل وعلا. هناك فيما يسمى، هل النظر يمكن أن يؤدي عمله بدون رؤية، وهل الرؤية يمكن أن تتم بدون النظر، وكيف يحدث الإبصار؟ هناك ما يسمى بالنظر بلا رؤية، وهناك ما يسمى بالرؤية بلا نظر. احنا اتفقنا ان نظر ورأى وأبصر، مش عايزين ننسى. هناك نظر بلا رؤية. يعني ايه نظر؟ ممكن العين مفتوحة تمام وشايف المنظر زي ما انت شايفه كده، ولكن لا يرى الإنسان، لا يرى لوجود خلل في مركز الرؤية في المخ، فينظر ولا يرى. بدون وجود خلل عضوي ممكن ينظر ولا يرى إذا كان الذهن شاردا عن هذه الرؤية، أو إذا كان تحت تأثير الخمور أو المخدرات، أو إذا كان تحت تأثير رعب وخوف شديد جدا. أحيانا بيحدث الإنسان هذا الأمر في حياته العادية، يعني تحصل مشكلة في البيت، في العمل، في أي مكان، ينزل يقول لك أنا نزلت من بعد المشكلة من الشايف قدامي، مش شايف قدامه فعلا، هو شايف صور، ولكن لذهول عقله عما يرى فإنه لا يرى. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يعني النظر مفتوح، العين سليمة، ولكنهم كما قلت في الحلقة السابقة عطلوا مركز الرؤية في المخ، عطلوا وظائف المخ العليا بسبب العناد والكبر، شايف ومش شايف. هذا هو النظر بلا رؤية. الرؤية بلا نظر، عشان نكمل بسرعة عشان نكمل الحلقة بمشيئة الله عز وجل، الخلل هنا، إن رؤية بلا نظر، الخلل هنا مش في العين، مش في المخ، لا، الخلل في نفس العين، العين اللي هي آلة الإدراك، آلة النظر. المخ سليم فيرى ولكنه لا ينظر. هنا ممكن يبقى فيه مثال موجود، ان انت تغمض عينك فتسترجع الصور اللي موجودة في المركز اللي قلت عليه، هنا رؤية تسترجعها او تسترجع بها الصور دون ان تنظر الى هذه الصور. هنا ما يسمى باحلام اليقظة، وسميت احلام اليقظة قياسا على احلام النوم. يعني احلام النوم احلام منامية، احلام اليقظة انت صاحي متيقظ لكن عينك مقفولة وقاعد تسرح في صور بتستدعيها. هذه دليل، او هذا دليل على ان هناك رؤية بلا نظر. خلاص، احنا اتفقنا ان ده الحقائق العلمية، اتفقنا ان في آلة ادراك هي نظر، ومركز في المخ يترجم هذه الصور يسمى مركز الرؤية، ومركز يسترجع هذه الصور وقت الحاجة اللي هو مركز الابصار، واتفقنا ان ده اسمه نظر ورؤية وبصر. تيجي بقى للقرآن عشان تشوف آيات النظر وآيات الرؤية وآيات الإبصار ومدى توافقها مع معطيات العلم اللي احنا بنتكلم فيه: التشريح، الإنسان، خلق الإنسان، العين، المخ، مراكز المخ، وكيف اتفقت آيات القرآن المعجزة مع هذه الحقائق التي لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في القرون المتأخرة الحديثة. أولا آيات النظر. النظر ديت اللي هو قلنا وظيفة العين، نظر، إما أن يكون نظرا خاطفا، وإما أن يكون نظرا بتدبر، وإما أن يكون نظرا لاهيا ساهيا غافلا. قال الله عز وجل: فنظر نظرة في النجوم، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الآيات الثلاث بتحمل معنى النظر بتأمل بتدبر، ده هذا هو النظر المأمور به، الواجب عليك أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، أن تنظر في آيات الله عز وجل الكونية، أن تنظر في آيات الله القرآنية، أن تنظر في إبداع خلق الله عز وجل في السماوات والأرض وخلق الإنسان والحيوانات والنبات، نظر التدبر وتأمل وتفكر في خلق الله عز وجل كي تزداد يقينا في قدرة الله عز وجل، فتزداد عبودية لله عز وجل. وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، يعني آيات القرآن تقريبا حديث عن آيات الله الكونية باستفاضة. النظر بلا تدبر وبلا تفكر وبلا تأمل نظر لاهية ساهية غافلة، هي مصداق قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. النظر بمعناه الحسي المعروف إما أن يكون نظرا إلى ما حرم الله ولينا لها مع لقاء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو يكون نظر مباح أو يكون نظر واجب كما نعدد الآن. هنا معية الله عز وجل تتجلى في أن الله عز وجل قادر على أن يعطل وظيفة الإبصار في بعض الناس، وقد حدث هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا إعجاز علمي قرآني لغوي، وفي نفس الوقت آية من آيات الله عز وجل، وسلاح يمكن أن يستخدم في أي وقت مع أعدائنا، سلاح يسمى سلاح التخييل، سلاح يسمى سلاح التخييل. الأمة الآن أحبتي في الله يعني في غياب وفي غفلة عن أسلحة ربانية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، يعني سلاح الملائكة، سلاح الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الأعداء، سلاح الطمأنينة التي يعني يسكبها الله في قلوب الموحدين، سلاح الريح الذي استخدمه الله عز وجل في غزوة الأحزاب، سلاح المطر، سلاح التراب، سلاح هنا في موضوعنا يسمى سلاح التخييل، أن معية الله عز وجل يمكن أن تفعل معجزة. معية الله عز وجل حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبه في الغار، حينما كان المشركون على حافة الغار، فإذا نظروا تحت أقدامهم لرأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال له أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. ولكن الله عز وجل بمعيته للمؤمنين الموحدين يمكن أن يعطل الأبصار، تراهم ينظرون ولكن لا يبصرون، تراهم ينظرون ولكن لا يبصرون، كما حدث عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا من بيته وحث التراب على رؤوسهم، فقال الله عز وجل: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هنا أريد أن أتحدث عن معية الله عز وجل طويلا كي تكون يقينا في القلوب، اعتقادا جازما بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هنا آية حدثت أن الله عز وجل جعل عيون الكافرين، عيون الكافرين مفتوحة، ولكن أبصارهم عجزت عن أن ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المعنى الثاني، معنى التخييل، أن الله عز وجل يمكن أن يقلل الأعداء في عيون المؤمنين وأن يقلل المؤمنين في عيون الكافرين. حدث هذا في منام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإذ يريكهم الله إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا إنه عليم بذات الصدور. قلل الله عز وجل أعداد الكافرين في عيون المؤمنين، وفي نفس الوقت قلل أعداد المؤمنين في عيون الكافرين. الأول كان معناه حينما قلل أعداد الكافرين في عيون المؤمنين كي يثبت قلوب المؤمنين، وحينما قلل الله عز وجل أعداد المؤمنين في عيون الكافرين كان ليغريهم بقتال المؤمنين. عند اللقاء هنا حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لأحد الرجال بجانبي: أتراهم 70؟ فقال الرجل: بل 100. فأخذنا واحدا منهم بعد المعركة فقال: بل كنا 1000. هنا تقليل الكفرة أو أعداد الكفرة في عيون المؤمنين لكي يثبت الله عز وجل قلوب الموحدين ليقضي الله أمرا كان مفعولا، إنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. وفي نفس الوقت عند اللقاء أيضا، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. معية الله هنا في منتهى الإعجاز. وهنا أيضا يعني معنى جديد من معاني النظر بلا بصر، النظر بلا بصر، ولكنه أحبتي في الله من نصيب المؤمنين الموحدين الذين جاء ذكر صفاتهم في صدر سورة الأنفال التي نزلت للتعقيب على أحداث بدر. سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الرؤية في القرآن، خلصنا آيات النظر عشان نعدي على آيات الرؤية بسرعة عشان نستعرض الفيلم إن شاء الله. آيات الرؤية في القرآن هي رؤية يمكن أن نوجزها فيما يلي. يعني قال سليمان عليه الصلاة والسلام: وتفقر الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين. أخت موسى قالت بصرت بما لم يبصر، قالت فبصرت به، قال الله عز وجل قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى على لسان سليمان ما لي لا أنظر الهدهد؟ ولماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى على لسان أخت موسى ما لي لا، يعني أو رأيت فبصرت به، أي رأيت أو رأيت موسى عليه السلام؟ لأن كل لفظ كما قلت يؤدي معنى مخصوص، هذا يسمى دقة في اللفظ يؤدي معنى خاص. فالذي كان يبحث عنه سليمان عليه الصلاة والسلام أو هو الهدهد كان يبحث عن شيء غائب، وهذا الشيء الغائب يستدعي من سليمان أن يعني يسترجع في ذهنه صورة هذا الهدهد. هنا عملية ذهنية خالصة من مهمة مراكز المخ، فلا بد أن يؤدي لفظ الرؤية مهمته في هذا الأمر. أما في حال أخت موسى فلقد كان المنشود الذي تبحث عنه أخت موسى كان موجودا أمامها، فكان اللفظ البصر أو لفظ الإبصار هنا مناسبا لأنها رأته رأي عين. أما سليمان فلم يكن يرى الهدهد، إنما كان يستدعي عملية ذهنية في مخه، في مركز مخه، فاستدعى هذا الأمر لفظ رؤية. سبحانك، سبحانك أن يكون هذا التنوع اللفظ المعجز مناسب تماما ومتوافق تماما مع الحقائق القرآنية التي جاءت في كتاب الله عز وجل. نيجي لآيات البصر، احنا اتكلمنا آيات النظر وآيات الرؤية. آيات البصر هنا اختار منها فقط لان احسست ان الوقت بيجري. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ولم يقل الحق تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من انظارهم، ولم يقل الحق تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من رؤيتهم. إنما الأمر هنا أمر شيء حرم الله عز وجل أن تتأمله وأن تطيل النظر إليه، فاستعمل اللفظ الذي يؤدي المعنى تماما. فالبصر هو المحصلة النهائية لطول نظر بالعين وتدبر بمركز في المخ وهو مركز الرؤية، فيتم الإبصار بعد فترة من التدبر والتأمل، وهذا تماما ما حرمه الله عز وجل. لأنه لو قال قل للمؤمنين يغضوا من أنظارهم يمكن أن تنظر نظرة خاطفة، هذه لا تحاسب عليها إلا إذا أمعنت النظر ودققت واستمتعت بالحرام. هنا الاستمتاع بهذه النظرة يسمى الإبصار، وهذا موافق تماما مع اللفظ القرآني: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا تقريبا يعني لم يعد وقت سوى للفيلم، بنعرض الفيلم اللي هو عن العين عشان نكمل بمشيئة الله بعد الفيلم، عشان لا نحرمكم من تدبر خلق الله عز وجل في هذه القضية. الآن تنظرون إلى وجه إنسان عمره 4 أسابيع، الآن تتكون حفرتان في جانبي رأس الجنين، أمر طبعا تصديقه صعب، ولكن في هاتين الحفرتين تنشأ العينان. يبدأ تشكل الأعين في الأسبوع 6 من المرحلة الجنينية، حيث تعمل الخلايا ضمن خطة لا يستوعبها العقل، وتكون أجزاء العين المختلفة بتتابع غريب، فتصنع بعض هذه الخلايا القرنية، وبعضها تصنع الحدقة، وبعضها تصنع العدسة. تقف كل خلية عند انتهاء الحد الذي يجب عليها صنعه، وتتكون العين بشكل كامل من كل هذه الأجزاء المذهلة، وهكذا. فالعين التي تعد أفضل كاميرا في العالم، خلق الله عز وجل، تخلق في بطن الأم من قطرة ماء. ما تنساش قطرة الماء دايما، أو أفكرك بها، النطفة. لقد حسب أن الإنسان حينما يولد سيفتح عينيه ويواجه هذا العالم المنظور أمامه، فحسب هذا الأمر بدقة متناهية. يعني حسب أمر أن بعض الخلايا وهي تتميز تكون الحدقة، هذه الخلايا التي تكون الحدقة لا تستطيع أن تكون القرنية، وهذه الخلايا التي تكون القرنية لا تستطيع أن تكون القزحية. القزحية ده يا أخوانا هو الجزء الملون من العين، اللي هي الخضراء أو العسلي أو الأسود أو الزرقاء. وسبحان الله، لو قدر لك أنك أنت تشوفها تحت الجهاز المكبر لها عند إخواننا أطباء العيون، سترى بديع صنع الله عز وجل. يعني مين اللي جاب الخضار في العين؟ مين اللي جاب اللون العسلي؟ ومين اللي جاب اللون الأسود؟ ومين اللي جاب اللون الأزرق؟ هذه الألوان البديعة صنعتها خلايا. هل تستطيع هذه الخلايا بنفسها أن تقرر أن هذا اللون أخضر، أو أن هذا اللون أزرق، أو أن هذا اللون عسلي؟ سبحان الخالق، ولكنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. المذهل في الموضوع إن الخلايا اللي بتكون القرنية، اللي هي جزء الشفاف اللي عليها الوقت الإشكال بتاع نقل القرنية والأعضاء ونقل الأعضاء، هذا الجزء الشفاف واللي شفناه في الفيلم الآن، حينما تنتهي من صنع هذا الجزء الرقيق الشفاف الذي لو أعتم مثلا لا يستطيع الإنسان أن يرى، حينما تنتهي من صنع هذا العضو خلاص عرفت أن هي انتهت من صنع هذا العضو. يعني هل تستطيع أن تكمل مرة أخرى لكي مثلا تصنع أو تساعد اللي بيعمله قرنية، تساعد اللي بيعمله القزحية، أو تساعد اللي بيعمله حدقة العين، أو هذه العضلة المعجزة، عضلة الحدقة، عضلة القزحية اللي هي بتضيق وتوسع الحدقة بطريقة لا إرادية؟ حينما أقول لا إرادية يعني لا إرادة لك في فتحها وفي تضييقها ولا في اتساعها. هناك عضلات في الجسم إرادية، زي عضلة الإيد اللي بعملها الوقت دي بإرادتي، أو وأنا ماشي كده على رجلي بإرادتي، أو عضلة بحرك اللسان الوقت بإرادتي وأنا بتكلم الآن. أما عضلة سبحان الله حينما تسلط هذا الضوء المبهر، تسلط هذا الضوء المبهر على حدقة عين، تضيق لا إراديا حتى لا تؤذى العين. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا إراديا. لو أنت تحكمت فيها لن تستطيع، ولو تحكم فيها عدوك سيغلق عينيك، ولكن الرحمن الرحيم جل وعلا هو الذي قدر هذا الأمر، فحينما يسلط ضوء مبهر على العين لكي تحمى الأجزاء الداخلية من العين التي سنبحثها بمشيئة الله عز وجل في حلقاتنا القادمة إن كان في العمر بقية، تحمي الأجزاء الداخلية من العين من هذا الضوء المبهر. فإذا لم يكن هناك ضوء ودخلت في ظلام دامس، وجدت هذه الحدقة قد اتسعت اتساعا كبيرا لكي ترى بوضوح أقصى ما يمكن رؤيته. هذا الضيق في حدقة العين وهذا الاتساع في حدقة العين صنع من؟ صنع الله الذي صنع الله هنا بقى صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه عليم حكيم. هذا الإبهار وهذا الإعجاز، إذا كان في وقت ممكن نجيب الصور، إذا كان هناك وقت ممكن نجيب الصور، إذا تبقى وقت في الحلقة ممكن نبحث بعض. هنا الكاميرا دي يعني بيقولوا ان العين بتشتغل زي الكاميرا، طبعا ده غلط الكلام ده، الكلام تقول ان الكاميرا اتعملت على غرار العين، لان خلق الله هو الاول، مش تقول العين اعظم كاميرا، ما فيش حاجة اسمها العين اعظم كاميرا، الكاميرا اتعملت على مثال العين بحيث ان الصورة بتنطبع على الفيلم الحساس وما تشوفش الصورة اللي بعد تحمضها. هو ده المعنى اللي انا قلته بداية الحلقة، انك تنظر وترى ولكن ترى بعد انطباع الصورة في مركز الرؤية في المخ. هنا التعبير الدارج ان انت الصورة بتنطبع على الفيلم الحساس ولكن تظل خافية على الفيلم الحساس، لا يمكن رؤيتها الا بعد تحميضها. هنا طبعا الشعاع داخل على مركز على ما يعني على العين اللي هي آلة الادراك، وبعدين عن طريق العصب البصري بتنتقل الصورة الى مركز الإبصار. عملية معجزة جدا ومذهلة للخلق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لو كان في صورة تانية أو تالتة نعلق عليها. هذا التركيب الداخلي للعين في سرعة يعني وفي إيجاز. القرنية قدامك هي دي كرة العين، قرنية اسمها كورنيا بالانجليزي، وبعدين الايريس اللي هو القزحية، وبعدين اللينز اللي هو العدسة. العدسة دي اللي هي لو عتمت بالمياه البيضاء الانسان ما يشوفش خالص، والوقت بتشال بالليزر وبتشال بعمليات جراحية المياه البيضاء. وبعدين في ورا خالص الفيلم الحساس بتاعنا سبحانك يا رب اللي هو الريتنا اللي هو الشبكية، ودي الماكيولا اللي هي يعني سبحان الله اللي هي قمة او مركز اللي بتنطبع عليه الصورة تماما خلاص. ودي بقيت هنشوف بعد كده اذا كان في صورة تانية، في صورة تانية للشبكية، صورة طبقات الشبكية. خلق الله معجز مذهل. دي طبقات الشبكية، الشبكية اللي هي بتنطبع عليها الصورة مش مجرد خلق بسيط، ده طبقات متعددة بيقولوا انها 9 طبقات، وفي الاعواد والمخاريط وحاجات 3 مليون مخروط ومش عارف كام مليون عود. وأدى الطبقة دي خلي بالك اللي فوق خالص الطبقة اللي هي الداخلية، وبعدين بعد كده بتتميز الطبقات دي كده طبقة بعد طبقة. يعني حاجة إعجاز في الخلق عجيب جدا جدا لعضو بسيط. لو قعدت يعني تبحر في يعني بحر العلم وبحر جسم الإنسان لا تجد له ساحلا. إذا أردت أن تبحر في هذا البحر أو هذا المحيط الهائل لن تجد له ساحلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، دي صورة برضو إلى مركز الرؤية في المخ، مركز الرؤية في المخ اللي في المكان ده، وطبعا لنا في مع المخ لقاءات أخرى بمشيئة الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات ربي خلقه. كان في بعض الجهلة من الملحدين فقال ان الآية ديت آية لا تدل على إعجاز، لان انا ممكن اجيب يعني اذا كان الامر يعني امر كتابة، ما احنا ممكن نجيب يعني دويان كثيرة جدا واقلام كثيرة جدا جدا ونكتب كلام اكتر من الموجود في القرآن. طبعا ده جهل بألفاظ القرآن وبلغة القرآن وبمعاني القرآن. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات ربي هنا آياته خلقه، خلق الذي لا تستطيع له عدا ولا تحيط به علما، فأنت يعني يقصرك عن بلوغ هذا العلم، العلم المحيط الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهذا العلم خاص بالله عز وجل، الذي يجعلك قاصرا. بصرك القاصر، وسمعك القاصر، وقوتك القاصرة، وعمرك القصير جدا في عمر الزمان. وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء أن يعلمه هذا العلم. والعلم كما قلت أحبتي في الله شطر الرسالة الإسلامية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الدين علم وتزكية، شطر الرسالة الإسلامية علم. والعلم أحبتي في الله هو أشرف ما يمكن أن يوصف به إنسان. ولذلك فإن الله عز وجل قد أشهد العلماء على أعظم مشهود عليه، ألا وهو قضية التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والله عز وجل لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه، ولا يستشهد على أجل مشهود عليه إلا بأجل الناس وهم العلماء. الله يعني شهد الله بنفسه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقضية العلم بالله عز وجل، ونحن نتحدث في العلم بالله عز وجل، فإن هذا العلم الذي نتحدث فيه وهو علم تجريبي، علم الطب أو علم التشريح أو وظائف الأعضاء، والذي شرفنا الله عز وجل به، هذا العلم أقول دائما عنه إنه علم التوحيد. العلم بالله عز وجل عن طريق أي آيات، يا إما آيات الله الكونية، يا إما آيات الله القرآنية. ولأمر ما، فإن لفظ الآيات قد أطلق على نوعي الآيات الكونية والآيات القرآنية، فهذا كون الله المنظور، وهذا كون الله المقروء، هذا كون الله المشهود، وهذا كون الله المتلو. كلا الآيات العلم بها توحيد لله عز وجل. وأول باب للدخول في قضية التوحيد، أول باب من الأبواب لكي تدخل على قضية التوحيد، العلم، العلم بالله عز وجل. فلا يعبد الله حق عبادته من يجهل الله عز وجل. وعلى قدر علمك بالله عز وجل تكون خشيتك لله عز وجل، وعلى قدر معرفتك بالله عز وجل تكون العبودية لله عز وجل. فإن معرفتك لله عز وجل بالغنى تجعلك تعرف نفسك بالفقر، ومعرفتك لله عز وجل بالعلم تعرف نفسك بعدها بالجهل، ومعرفتك لله عز وجل بالقدرة تعرف بعدها نفسك بالعجز، ومعرفتك لله عز وجل بالقوة تجعلك تعرف نفسك بعدها بالضعف. ومقام الضعف ومقام الفقر ومقام الذل ومقام الجهل، كل ذلك مقام عبودية لله عز وجل. لا أقول الضعف أمام الناس أو الذل للناس أو الجهل أمام الناس، لا، هذه المقامات كلها التي أقصد إنما هي مقامات العبد أمام خالقه جل وعلا. مقام العبودية لله عز وجل، مقام الذل أمام عزة الله، مقام الضعف أمام قوة الله، مقام الفقر أمام قدرة الله، مقام العجز أمام قدرة الله عز وجل. ثم بعد ذلك، بعدما استعرضنا آيات البصر، واستعرضنا أن الألفاظ رأى ونظر وأبصر ليست مترادفات، وإنما كل لفظ موضوع في موضعه يؤدي دقة لفظية في معناه لكي يؤدي معنى خاصا به. بعد ذلك بقي أن ندعو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وألا يحرمنا سبحانه من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه، وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم استعملنا في دعوتك ولا تستبدل بنا، واغفر لنا تقصيرنا، وارحمنا فإنك بنا راعٍ، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وإلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل مع البرهان في إعجاز القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.